أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقبل ذلك هذه السورة أيها الإخوة سورة المائدة سورة مدنية، وضابط المدني من المكي ما هو؟ السورة المكية ما هي وما هي السورة المدنية؟ نعم، مكان النزول. كيف يعني؟ لو نزلت في الطائف ماذا نسميها؟ يعني في لأهل العلم فيها هذا كلام كثير، لكن أصح الأقوال وأقربها هو أن ما كان قبل مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى مكيا أيا كان موقعه، وما كان بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يسمى مدنيا. وهذه السورة الكريمة وهي سورة المائدة سورة مدنية، وعدد آياتها 120 آية. ورد في شأنها ما رواه الإمام أحمد بإسناد حسن كما ذكر ذلك الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله. مناسبة، الشيخ شعيب توفي قريبا قبل شهر تقريبا رحمه الله رحمة واسعة، وهو من علماء الحديث في هذا العصر وممن خدم السنة النبوية خدمة عظيمة. ومن أجل ما كتبه أو بذله من تحقيقات لكتب السنة العمل الضخم الكبير الموسوعي في تحقيق مسند الإمام أحمد بن حنبل الذي بلغ ما يقارب 48 مجلدا. والشيخ نعم معه فريق يعمل معه، لكن يبقى أن هؤلاء هم من طلابه، والشيخ هو المشرف العام، وله تحقيقات كثيرة لعدد من الكتب، فرحمه الله رحمة واسعة. أقول: ورد في شأن هذه السورة ما رواه الإمام أحمد بإسناد حسنه الشيخ شعيب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها. يعني من عظم هذه السورة وثقلها لم تستطع الراحلة أن تحمل النبي صلى الله عليه وسلم فنزل عنها. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذا نداء من الله جل وعلا لعباده المؤمنين، يأمرهم بالوفاء بالعقود. والعقود جمع عقد، والمقصود العهود والمواثيق كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. والمقصود بالعقود هنا كل ما عقده الإنسان وعاهد عليه، سواء كان هذا العهد والعقد بينه وبين الله أو بينه وبين نفسه أو بينه وبين الخلق. فالعقد والعهد الذي بين العبد وبين الله عز وجل هو عقد العبادة، فإن الله عز وجل قد أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ففي فطرة الإنسان التي فطره الله عز وجل عليها عقد وعهد بينه وبين الله ألا يشرك به شيئا، ولذلك وجب الوفاء بهذا العهد وهذا الميثاق بين العبد وبين الله عز وجل. وأعظم ما يفي به العبد في عقده مع الله أمر التوحيد، فإنه أعظم ما أمر الله عز وجل به، ويأتي بعد ذلك ما يكون من العهود والمواثيق في سائر العبادات الأخرى كالصلوات الخمس والصيام والزكاة وغير ذلك مما أوجبه الله تبارك وتعالى. والميثاق مع النفس فيما يعاهد الإنسان نفسه عليه من فعل الخير، فإنه يجب أن يفي به، ولهذا ذم الله عز وجل ذلك الذي عاهد الله أن يكون من الصالحين، وهو في الحقيقة عهد أيضا مع النفس، ولكنه كذب في هذا فنقض العهد. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. والعهد والعقد مع الناس فيما يكون في سائر أنواع المعاملات، كما يكون في البيع والشراء، وأيضا عقد وعهد الزواج فهو من أعظم العقود أيضا أن يفي به، يعني بمعنى أن يقوم بما أوجب الله عز وجل عليه. وهكذا أيضا على هذا على مستوى الفرد، ومثلها أيضا ما يكون على مستوى الأمة، فالأمة الإسلامية مطالبة بأن تفي العقود وتلتزم بالعهود حتى مع أعدائها إذا كان ذلك العهد والميثاق على شروط واضحة وبينة، فلا يجوز نقض هذا العهد والميثاق. فهو إذن كلمة عامة وليس خاصا فقط بالعهود والمواثيق بين الأمة وغيرها، وإنما هو عام لكل هذه الأنواع التي ذكرتها. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: أحلت لكم بهيمة الأنعام. بين الله تبارك وتعالى ما أحله لهؤلاء لعموم المؤمنين من المطعوم المأكول، وهي بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام المقصود بها نعم الإبل والبقر والغنم. طبعا لا يفهم من هذا أن الله ما أحل إلا بهيمة الأنعام، لا، بل الأصل في الطعام هو الحل، ولهذا جاء كما سيأتي إن شاء الله جاءت المحرمات وحددها الله عز وجل، فالأصل إذن في الطعام هو الحل. بين الله عز وجل أنه أباح بهيمة الأنعام، قال: إلا ما يتلى عليكم، هذا استثناء، يعني إلا ما يتلى عليكم فقد حرمه. وبعض المفسرين يقول معنى إلا ما يتلى عليكم يعني إلا ما سيتلى عليكم، وهي الآية الثالثة من هذه السورة في قوله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية، فهذه محرمات. قال: غير محل الصيد وأنتم حرم. غير محل الصيد إعرابها حال. يعني بهيمة الآن تعود على بهيمة الأنعام مرة أخرى، أحلها الله عز وجل وأباح أيضا ما سواها غير المحرم من الأمور التي ذكرها الله عز وجل، الميتة والدم ولحم الخنزير وغيره، أباح غير بهيمة الأنعام من المطعومات الأخرى من الحيوانات الأخرى إلا ما جاء النص بتحديده سواء في القرآن أو في السنة كما سأذكر بعد قليل. وإلا فالأصل أن الصيد بأنواعه حلال، لكن في حالة واحدة يكون حراما حتى ما كان حلالا. متى؟ إذا كان الإنسان حراما، حراما يعني على حالة الإحرام، وهذه الكلمة هكذا صحيحة لهذا اللفظ، لأنه ورد في حديث ابن عباس تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة وهو حرام، يعني وهو محرم. الصحيح طبعا حديث ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بها وهو حلال، يعني في حال الحل وليس في حال الإحرام. إذن في حال الصيد، عفوا، في حال الإحرام، في حال الإحرام لا يجوز للمحرم أن يصطاد. يصطاد ماذا؟ ما هو الشيء الذي حرمه الله عز وجل على المحرم بالنسبة للصيد؟ نعم، صيد البر المأكول اللحم. حسنت. إذن ليس المقصود هو التحريم المطلق، يعني لو أن محرما مثلا اصطاد دجاجة أو اصطاد مثلا بعيرا، هل يجوز أو لا يجوز؟ ما رأيكم؟ ها؟ كلا الأمرين واحد. نعم يجوز، يعني يجوز إلا في حالة واحدة، إذا كان متوحشين. كيف متوحشين؟ نسمع كلمة متوحش أو وحشي، المقصود أنه يعيش في الصحراء فيعتبر من الحيوانات المستوحشة، ولهذا يقال مثلا في الحمار حمار وحشي وحمار أهلي. ما الفرق بين الوحشي والأهلي؟ الوحشي هو الذي يعيش في الصحراء، والأهلي الذي يعيش مع الأهالي مع الناس. طبعا للفائدة، طعام أو لحم الحمار الأهلي حرام، وأما الوحشي فهو حلال، لكن للمحرم لا يجوز. واضح؟ إذا الأصل أن البهائم أو الصيد المحرم على المحرم هو ما كان صيدا بريا مأكول اللحم، يعني جائز أن تأكل لحمه، هذا محرم على المحرم. ومثله لو كان صيدا ليس بريا إنسيا، لكنه عاش في الصحراء واستوحش فأصبح وحشيا، يأخذ الحكم أيضا. واضح؟ نعم. قال الله عز وجل: غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يفعل ما يريد، إن الله يحكم ما يريد. نعم، فالأمر أمره جل وعلا، فهو لا يسأل عما يفعل لأنه الإله. ما يأتي إنسان ويقول لماذا الصيد محرم حال الإحرام وهو حلال فيما سوى ذلك؟ هذا لا يجوز، لا يجوز للعبد أن يعترض على أمر الله عز وجل. ممكن إذا كان من باب السؤال، إذا يلتمس الحكمة والعلة لزيادة الإيمان، نعم، أما أن يكون باب الاعتراض والعياذ بالله فهذا لا يليق بمؤمن يرجو ما عند الله عز وجل. ثم قال الله تبارك وتعالى في الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. هنا أيضا نداء آخر إلى المؤمنين، يأمرهم الله عز وجل أو ينهاهم الله تبارك وتعالى عن استحلال شعائر الله عز وجل. والمقصود بشعائر الله يعني المحرمات، يعني لا تحلوا محرمات الله، بمعنى لا ترتكبوا هذه المحرمات، هذا واحد. والثاني لا تحلوا وتعتقدوا، لا تعتقدوا حل ما حرم الله، كلاهما لا يجوز، بل قد يكون الثاني أقبح من الأول. يعني لو أن إنسانا شرب الخمر استحل شعائر الله ولا لا؟ استحل شعائر الله بفعله. ولو أن إنسانا لم يشربها لكنه يقول إنها ليست بحرام، هذا أعظم إثما، بل قد يكون كافرا بهذا الاعتقاد إذا وضح له وبين. إذا كان جاهل يعذر، أما إذا كان عالما، وهذا هو الأصل، لأن هذه القضية وهذا الأمر من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، فمن استحل أمرا محرما معلوما من الدين بالضرورة عالم وهو عالم بحرمته فإنه يكفر. وينبغي أن يلاحظ هذا الكلام الذي ذكرته، وهو أن يكون هذا الأمر المحرم من الأمور القطعية المعلومة من الدين بالضرورة، فليس كل أمر قال إنسان إنه حلال يكون به وهو حرام يكون بهذا كافرا، لا، إنما إذا كان من الأمور القطعية. لو واحد قال الصلاة ليست واجبة وهو يعيش بيننا وسمع، يعني ليس مثل حديث عهد بإسلام أو جاء من صحراء أو غيرها، فهذا ماذا نقول عنه؟ كافر، لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. لكن لو أن إنسان مثلا أحل الغناء على سبيل المثال، هل نقول إنه كافر؟ نحن نعتقد وأن دين الله عز وجل بأن الغناء حرام، وهذا الذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلف، بل حكى 50 من العلماء، أكثر من 50 من العلماء على مر التاريخ الإسلامي حكوا الإجماع على تحريم الغناء، ومع هذا ما نستطيع نقول إن الغناء محرم تحريما قطعيا ويدخل في باب الأمور التي لا يجوز ولا يحل شرعا أن يحلها الإنسان فيكون لو حرمها لو أحلها كافرا، لا، لأن حكم الغناء ليس كحكم مثلا الخمر، لا أقصد في العقوبة وإنما أقصد في الدلالة، فدلالة تحريم الخمر دلالة قطعية لا شك في هذا، واضح الأمر؟ إذن لا تحل شعائر الله، الأمر المقصود به أمرين، لا ترتكب الحرام بالفعل أو حتى بالقول، لو أن إنسان مثلا قال أمرا محرما لا يجوز أن يقوله، والأمر الثاني والأخطر هو لا تعتقد حل ما حرم الله. نعم، كيف وين تأتي؟ يعني ما ثبت مثلا في القرآن الكريم صريحا، ما ثبت في صحيح السنة صريحا واضحا وكان أمرا متواترا في الأحاديث أو في إجماع الأمة عليه، هذا المقصود بأنه قطعي الدلالة. أما الأمور المحتملة فلا تدخل في باب القطعي، مثل موضوع الغنى لا نقول أنه من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. نعم، الرد عليه نقول حرام، هذا هو الرد. يعني ماذا تريد أن نقول له؟ أي نحن إنسان قال أن الغنى حلال نقول له لا، ليس بصحيح، حرام، والدليل كذا وكذا وكذا وكذا، وينتهي الأمر عند هذا. لا يقال والله أنت إنسان فاسق، إنسان صاحب هوى، إنسان، هذه الأمور لا تجوز إلا إذا كان هو فعلا هكذا، هذا شيء آخر. لكن أن نقول هذا مثلا عن إنسان اجتهد، نقول هذا اجتهاد في غير محله، والخلاف في هذه المسألة خلاف شاذ، ولم يعرف عن السلف رحمهم الله أنهم أباحوا الغنى، وما اشتهر عن أحد من العلماء إباحة ذلك إلا ما عرف عن الإمام بن حزم رحمه الله، يكاد يكون أول من قال بتحليل المعازف أو أشهر من عرف بهذا، ورد حديث البخاري قول النبي عليه الصلاة والسلام ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، ويرى ضعفه رحمه الله. ومع هذا ما يمكن أن نكفر ابن حزم أو نقول والله إنه صاحب هوى. وما ظهر بالمناسبة الحديث عن تحليل الغناء بهذه الكثرة إلا في هذا الزمن، وإلا كما قلت في الزمان الأول أقول لكم أكثر من 50 من العلماء ما ليس أنهم يرون أنه حرام، لا فقط ليس هذا، وإنما حكوا الإجماع، إجماع علماء المسلمين على تحريم الغناء. فلا تغتروا بما يخرج في القنوات الفضائية وغيرها ويبرز بعض الناس في قول قاله، هو قول لا شك أنه باطل ويجب أن يرد عليه، لكن أيضا لا نتجاوز الحد الشرعي في الحكم ثم نبدأ نتهم الناس ونصنف فلان وفلان لأنه قال بحل الغنى، فقد قال به من المعاصرين بعض الأفاضل تحفظ له مكانته وقدره ودينه، ولكن لا نقبل، فالحق أحب إلينا منه. نعم، قال الله عز وجل ولا الشهر الحرام، وهذا استمرار معطوف على ما سبق، يعني لا تحلوا شعائر الله ولا أيضا الشهر الحرام. الشهر الحرام هو من جملة الشعائر ولا لا؟ وما يأتي أيضا ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، كلها محرمات، لكن ذكرت خصت لأمر يريده الله عز وجل، لما كان هذا الأمر أو لأهميته أو لسياق الآيات لأنها تتحدث عن ما يدور حول الإحرام ونحوه. فالله عز وجل يقول الشهر الحرام، المقصود يعني الأشهر الحرم، لا تحلوها، كيف لا نحلها؟ يعني لا تحل القتال فيها، فالقتال في الأشهر الحرم محرم. وما هي الأشهر الحرم؟ نعم نعم موسى، نعم ورجب، أحسنت. هذه ثبتت في صحيح البخاري حديث أبي بكرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات، ذو القعدة أو القعدة كلاهما يصح فتح القاف وكسرها، ولكن الفتح أفصح، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. طيب، الأشهر الحرم القتال فيها في ظاهر الآية أنه محرم، وقد ورد أيضا في سورة البقرة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله. فهل الأمر باق على تحريم القتال في الأشهر الحرم؟ هذه من المسائل الخلافية بين أهل العلم. الجمهور على أن حكم أو أن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ، كان محرما ثم نسخ، بدليل قول الله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فهذا عام، حيث في أي وقت في أي زمان. وأيضا من السنة النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين من أهل الطائف في غزوة حنين في ذي القعدة. نعم، هو لم يبتدئ القتال في ذي القعدة، ابتدأه في شوال، شوال لا يعد من الأشهر الحرم، لكنه استمر القتال أيضا حتى شهر ذي القعدة. ولهذا هناك قول ثالث، هو أنه يجوز القتال في الأشهر الحرم إذا لم يكن ابتداء، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أول هذا الحديث قالوا هو لم يبدأ بالأشهر الحرم، إنما بدأ في شهر لا يعد منها ثم استمر فلا بأس، هذا قول ثالث في المسألة. لكن القولين الأشهرين قول الجمهور وهو أنه منسوخ وهذا هو الصحيح، والقول الثاني وهو قول طائفة من السلف أن الحكم باقي على ما هو عليه وأن القتال في الأشهر الحرم محرم لم ينسخ، هذا قول آخر. هذا كله في قتال الطلب، أما قتال الدفع فليس داخلا في الآية، وتعرفون الفرق بين قتال الدفع وقتال الطلب. قتال الطلب ابتداء القتال من المسلمين هم الذين ابتدأوا، أما قتال وجهاد الدفع فهو دفع من يأتي إلى بلاد المسلمين، فهذا ليس مخصص فيه موضوع، يعني كلام كله قتال في الأشهر الحرم لا يدخل في باب جهاد الدفع أو قتال الدفع، وإنما المقصود فقط قتال الطلب. نعم. ثم قال الله عز وجل ولا الهدي ولا القلائد، ولا الهدي أي ولا تحل الهدي، وهو ما أهدي إلى بيت الله الحرام من الأنعام حينما يسوقها الحاج أو المعتمر أو من أراد التقرب إلى الله عز وجل في هذه البقعة، لأنها بقعة شريفة. إيش تسمى هذه الأنعام؟ الهدي. فهذه لا يجوز أن تحل، يعني لا يجوز أن يعتدي إنسان عليها لا بسرقتها، وهي أعظم من لو سرقها من لو سرق غيرها، كلاهما حرام، لكن هذه أشد حرمة. أو تحميلها ما لا تطيق فيشق ذلك عليها وربما أدى إلى تلفها، وهذا كأنه نداء حتى لأصحابها وليس لغيرهم بأن لا يحملوا الهدي شيئا فوق طاقتها. قال الله عز وجل ولا القلائد، يعني ولا تحل القلائد، لا تنتهك حرمة القلائد. وما هي القلائد؟ القلائد هي نوع من الهدي أيضا، إلا أنهم يقلدونها، يضعون عليها قلائد من أجل تعليمها، تعليمها بمعنى وضع علامة عليها، يعني حتى يعرف الناس أنها مما أهدي للحرم، واضح؟ فإذا رآها الناس بهذا الوصف قدروها أكثر، احترموها أكثر، لم يمسوها بسوء، فهي مجرد علامات. فهذه أيضا كانت تفعل قديما، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قلد هديه، وهذا من السنة. فهذه القلائد لا يجوز الاعتداء عليها. نعم. من شاء يضع، وين أنت افعلها، وين تحطيش القلائد؟ في العنق، عنق الدابة. نعم. قال الله عز وجل ولا آمين البيت الحرام، ولا آمين البيت الحرام، يعني أولا آمين جمع أو مفرد؟ جمع، مفرده آم، والمقصود باللفظة هذه هي من الفعل أما. ما معنى أما؟ قصد. إذن آمين البيت يعني قاصدين البيت الحرام. فالله عز وجل نهى المؤمنين أن يعتدوا على قاصدي البيت الحرام. من؟ الذين يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يبتغون فضل من الله عز وجل ورضوان. ما الفرق بينهما؟ الذين يبتغون فضلا من الله هم المتاجرون الذين يأتون إلى مكة ويأتون إلى الحرم من أجل المتاجرة والبيع والشراء، وهذا والآيات يفسر بعضها بعضا. هذا معنى قول الله تعالى في سورة البقرة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات، يعني كانوا يسألون هل يجوز لنا يا رسول الله أن ونحن حجاج أن نبيع ونشتري، قال الله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لا بأس لا حرج. ورضوانا يعني ماذا؟ يعني الآمين للبيت الحرام يبتغون العبادة المحضة، رضوان الله يعني حجا أو عمرة أو صلاة في المسجد، إذن الناس الذين يفدون إلى مكة إما يفدونها للتجارة أو يفدونها من أجل أداء النسك والظفر بالصلاة في البيت الحرام. فالله عز وجل ذكر الصنفين حتى لا يعتدى عليهم، لا هؤلاء ولا هؤلاء. طيب، ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم، هل هنا ذكر، هل قوله عز وجل آمين يقصد المسلمين فقط الذين يتاجرون، تكلم في التجارة فقط، أو أنه يجوز المنع والصد لمن أما البيت الحرام يريد البيع والشراء لكنه ليس بمسلم؟ ما رأيكم؟ يعني إذن المقصود بآمين البيت الحرام من المسلمين، وهذه خصوصية لمكة أو للحرم. وكما تعلمون ليس المقصود بالحرم هو المسجد الحرام نفسه، يعني ليس فقط مكان المسجد الكعبة، بيت الكعبة أو مسجد الكعبة، وإنما المقصود، وليس مكة أيضا، لا، ما هو، ما المقصود بالحرم؟ الحرم حدود الحرم اللي الآن موجودة، حدود، لا نقول مكة كلها، لأن مكة كلها ليست حرما، فيها جزء منها حرم وجزء منها ليس بحرم. يعني مثلا التنعيم الآن في وسط مكة، واللي فيه مسجد عائشة مشهور الآن، معروف بمسجد عائشة، هل التنعيم يعتبر من الحرم؟ لا، ليس من الحرم. ولذلك إذا أراد إنسان أن يعتمر فإنه يخرج إلى التنعيم وهو من الحل، أو إلى أي مكان من الحل، واضح؟ مع أنه الآن في قلب مكة، فليست مكة كلها حرما. لهذا أنتم ذهب منكم مكة يرى العلامات محددة، حد الحرم هنا، حد الحرم، فقد يطول من هنا وقد يقصر من هنا. نعم، إذن لا يجوز للكافر أن يدخل الحرم، حدود الحرم. ما هو الدليل؟ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهذا دليل أنهم كانوا يأتون، لماذا يأتون؟ في الغالب تجارة. ولهذا الله أراد أن يطمئنهم، قال وإن خفتم عيلة، يعني فقر، فسوف يغنيكم الله من فضله، لا تخافوا، الله هو الرزاق. يعني هم لما جاء الأمر خاف بعض الصحابة، يعني التجارة في مكة ستضعف، الاقتصاد سيهتز، من هذه الكلمات اللي نسمعها دائما. الله قال أنا الرزاق، أنا الذي أرزقكم، لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم، هو الذي أطعم من جوع وآمنهم من خوف، فهو الرزاق، سوف يغنيهم الله من فضله. المهم لا نستطرد كثيرا في هذا، إذن لا يجوز الاعتداء على من أما البيت الحرام لقصد التجارة، وهذا مقصود به فقط المؤمنون والمسلمون، أما ما عداهم فيمنع. ولا من أراد رضوان الله تعالى طبعا من المؤمنين قطعا، لمن أراد الحج والعمرة والصلاة لا يجوز أن يعتدى عليه ولا أن يمنع ويصد عن المسجد الحرام. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر. نعم، أو لو نكملها قليلا فقط يا موسى حتى ننتهي من الآية. بعد ذلك يقول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا. ما معنى حللتم؟ وصلتم وين؟ الحرم؟ يعني ليس حللتم بمعنى نزلتم، وإنما المقصود أحللتم إحرامكم، ها؟ وليس المقصود حللتم نزلتم. يعني لو كان الإنسان بإحرامه ونزل في مكة في فندق يجوز له الصيد؟ لا يجوز. إذا المقصود حللتم يعني نزعتم الإحرام وتحللتم من النسك، فاصطادوا يعني يحل لكم ماذا؟ الصيد، أو يجب عليكم؟ ما رأيكم؟ اصطادوا، أليس هذا فعل أمر؟ ها؟ نعم، لكن سياق الآية لا يدل على أن اصطادوا يعني يجب عليكم أن تصطادوا، لا، وإنما اصطادوا إذا أردتم الصيد، لكنه كان محرما عليكم. حمدك الله، واضح؟ إذا حللتم أبيح لكم الصيد. طبعا ما هو الذي أبيح لهم؟ الصيد الذي ذكرناه حيث الصيد، لكن هذا في ماذا؟ في خصوصية كما تعلمون لمكة نفسها أو للحرم نفسه، يعني عندي محرم والحرم. أما المحرم فلا يحل له الصيد مطلقا بالوصف الذي ذكرنا، صيد الحيوان البري المأكول اللحم، لا يحل له لا خارج مكة لا خارج الحرم ولا داخل الحرم. طيب، طيب إذا أحل من إحرامه أبيح له الصيد مطلقا؟ لا، أبيح له الصيد خارج حدود الحرم، أما في داخل حدود الحرم فإنه يحرم الصيد على الجميع. واضح؟ هذا من خصائص مكة، فإنه لا يحل صيدها. وضحت هذه النقطة؟ طيب، يقول الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا، ثم قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم. ما معنى لا يجرمنكم؟ أي لا يحملنكم. شنآن يعني بغض قوم، لا يحملكم أيها المسلمون بغض هؤلاء الكافرين، وهو بغض واجب، لا تتوقع أن الله ينهى عن بغضهم، لا، بغض الكافر قربه إلى الله ومن أعمال القلوب، يتقرب العبد إلى الله ببغض الكافر، لكن البغض لا يعني الاعتداء والظلم. واضح؟ هذا الذي يخلط فيه بعض الجهلة، فيظن أنه إذا أبغض الكافر لابد أن يظلمه ويعتدي على حقوقه وينقض ميثاقه. فلهذا الله نبه، قال: لا، البغض هذا أمر واجب، ولا بد أن تبغض الكافر، ولا يعلم الله في قلبك حب للكافر، هذه قضية محسوم، لكن هذا لا يعني أن تعتدي عليه. ولهذا قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام، يعني يوم أن صدوكم هم عن المسجد الحرام في الحديبية، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وهم محرمون يريدون بيت الله الحرام ويريدون العمرة، صدوهم كما تعلمون ورجعوا واعتمروا في السنة التي بعدها، هذا ظلم وقع منهم، لكن لا يحملكم ظلمهم الذي ظلموكم به على أن تظلموهم أيضا. ليس المقصود يعني أنكم تسمحون لهم يدخلون الحرام، لا، المقصود عموما، يعني عموما في حقوقهم، إذا لهم حقوق لا تظلموهم. لا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، يعني لا تجعلوا ذلك سببا لأن تعتدوا مبررا للاعتداء عليهم، فإن هذا لا يجوز. وهذا من تمام عدل الله عز وجل ومن عظم هذه الشريعة، العدل في كل الأحوال حتى مع الأعداء. ثم قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى، كما نهاهم عن منهيات عديدة، هنا أمرهم بأمر عظيم وهو جماع الخير كله، وهو الأمر بالتعاون على البر والتقوى. وما الفرق بين البر والتقوى؟ البر فعل الخير، والتقوى ترك ما يتقى، ما تتقى عاقبته، يعني من المحرمات ما يخشى ضرره مما حرم الله عز وجل. قال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى، ثم نهاهم وقال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما الفرق بين الإثم والعدوان؟ قيل: الإثم هو كل معصية يفعلها العبد تسمى إثما، أي معصية. وأما العدوان فهو الاعتداء على الآخرين بأي نوع من أنواع الاعتداء، القولي أو الفعلي، وهو أيضا من جملة ماذا؟ الإثم، وهو من جملة الإثم. فكأن الإثم أعم والعدوان أخص. ثم قال الله عز وجل: واتقوا الله. وتقوى الله هي جماع كل خير، كل هذه المحرمات والمنهيات إذا لم يكن عند العبد تقوى فإنه سيرتكب هذه المحرمات. ولهذا الله عز وجل دائما يذكر بتقواه عز وجل، فتقوى الله هي أساس كل خير. ثم حذرهم وخوفهم من عقابه فقال عز وجل: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وليس عقاب الله كعقاب غيره. فنسأل الله أن يجيرنا وإياكم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ويجعلنا من عباده المتقين، إنه سبحانه جواد كريم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على رسول الله.